أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تحقيق وتنقيح الأصل العملي الجاري في الواقع، أي إذا فسخ أحد الطرفي العقد من دون رضا الطرف المقابل. وذكرنا أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه يجري في المقام استصحاب بقاء أثر العقد، وتقدم أن المحقق النائيني قد وافقه على ذلك وأجاب على ما يتوهم من إجراء أصل يعارض هذا الأصل في المقام، وهو أصالة بقاء حق المالك وقدرته على إعادة الملك أو الشيء أو المنتقل إلى ملكه. وتقدم أن هذا الأصل لا محصل له. السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي أجمل كثيرا في ذكر الأصل في بضعة سطور، أفاد ردا آخر على ما أفاده الشيخ الأنصاري وأستاذه، حيث إنه فسر أثر العقد بالملك، طبعا لأن بحثه في البيع هو، أما في مطلق العقود في كل عقد بحسبه. فأفاد السيد الخوئي أنه في البيع وما يناظر البيع من العقود التي لا تنعقد لازمة بل تنعقد جائزة من جهة ثبوت خيار المجلس أو خيار الحيوان، لا يجري الاستصحاب المذكور. لماذا؟ لأننا علمنا أنه انعقد جائزا، فالذي نتج عن العقد ملكية جائزة تزول بفسخ أحد الطرفين بعد انقضاء وقت الخيار، يعني بعد التفرق في خيار المجلس أو الثلاثة أيام في خيار الحيوان، نشك في اللزوم، فيجري حينئذ استصحاب الجواز. وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب بقاء الملك. ليش؟ لأن شكنا في بقاء الملك بعد الفسخ من جهة شكنا في اللزوم، فإذا جرى استصحاب يثبت الجواز فموضوع بقاء الملك انتفى. جيد. ولذا فلا يجري. انا بدي اقرا لكم عبارته يا اخوان، لانه هذا المطلب فيه اشكال واضح. قال الاستصحاب بان يقال إن مقتضى استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما أو كليهما أن الملكية باقية ولم تزل بذلك، يعني أثر العقد. هذا نفس أصحاب الشيخ الأنصاري والشيخ النائي. ويرده أنه مختص بما إذا لم تكن الملكية متصفة بالجواز سابقا في البيع ونظرائه مما فيه الخيارات، ولو الخيار المجعول خيار الشرط. أنا راح أحكي فيه إن شاء الله، الآن بعدنا عم نبين مراده. إذ مع اتصافها بالجواز، أول من عقد العقد نتيجة العقد كان ملكية جائزة مش لازمة لوجود الخيار، إما الخيار بأصل الشرع مثل المجلس أو الحيوان، وإما الخيار بسبب الشرط، لا يبقى لاستصحاب الملكية مجال. ليش؟ لوجود أصل حاكم، يعني أصل ينقح الموضوع عليه، وهو استصحاب بقاء الجواز في الملك. هذا إشكال عنده. عنده إشكال ثاني، هذا مبنائي، أنه في الأحكام الكلية تبعا للمحقق النراقي هو يقول بعدم جريان الاستصحاب. إذا ما نشغل بذلك، ذاك بحث أصولي يا أخوان، مش شغلتنا فعلا ندخل فيه قطعا. نحن لدينا في العقود عمومات من قبيل أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة على الطرف، ولدينا إطلاقات أو عمومات في بعض العقود الخاصة مثل أحل الله البيع. والمفروض أن بعض هذه الأدلة على أقل تقدير تثبت اللزوم. أدلة الخيارات، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو أنت بالخيار ما بينك وبين ثلاثة أيام. يمثل تخصيصا أو تقييدا لهذه العمومة المرجع بعد انقضاء التخصيص أو التقييد زمانا، إذا بزمان مثل ثلاثة أيام، أو حالا مثل المجلس، هو هذه العمومات والمطلقات قطعا. المفروض أننا نشك في طبيعة العقد بمعزل عن العوارض والطوارئ، أن العقد يقتضي اللزوم أو لا يقتضي اللزوم، هذا شكنا، هذا مورد الشك. قلنا هناك عقود واضح أنها تقتضي اللزوم، وهناك عقود واضح أنها تقتضي الجواز. العقود التي تقتضي اللزوم، أرجو الانتباه يا أخوان، دقيق شوي المطلب، عروض دليل الخيار لا يمنع من القول بلزومها بعد انقضاء الحال أو الزمان الذي دل عليه دليل الخيار، لأنه هو بطبعه عقد لازم. ما في حدا يقول أن العقد الذي هو بطبعه لازم إذا انقضى زمن الخيار نشك في اللزوم أو لا نستصحب عدم اللزوم اللي كان ثابت زمن الخيار، ما إلى معنى هذا. معنى هذا الكلام الآن أن الملحوظ في إثبات اللزوم من عدمه ليس الحالة التي وجدت ونعلم أنها ارتفعت، بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، العقد المشكوك أنه لازم أو غير لازم جائز بحسب طبيعته، إذا دل دليل على ثبوت خيار خاص فيه، هذا الخيار يؤثر أثره بحسبه بعد انقضائه كأنه لم يكن. والمفروض أنه قد انقضى الخيار ولم يعمله أحدهما، فالملكية الناشئة والحادثة بالعقد باقية إلى الآن، إلى ما بعد مضي الثلاثة أيام في خيار الحيوان، إلى ما بعد التفرق في خيار المجلس، هذه الملكية نشك في أنها تزول بالفسخ من أحد الطرفين دون الآخر أو لا تزول، نستصحب بقاءها، هذا اللي عم يقوله الشيخ الأنصاري. ثبوت الجواز من جهة الخيار ثبوت من حيث خاص، لم يرفع الملكية ولم يؤثر فيها، لأن المفروض أن صاحب الخيار لم يعمل خياره أثناءه، الملكية نفسها باقية، الملكية التي اقتضاها العقد باقية بنفسها، الخيار الذي كان مؤثرا قطعا لو فسخ أحدهما صاحب الخيار لم يعد مؤثرا قطعا، يعني الحال كأن لم يكن. الشيخ الأنصاري لم يقل أنا أستصحب اللزوم، انتبهوا، قال أنا، حتى يقال له كان جائز العقد، قال أنا أستصحب الملكية اللي ثبتت بالعقد ولا زالت باقية إلى الآن، الشك في الجواز من أي جهة تجري فيه الاستصحاب سيدنا حتى تجعله استصحابا حاكما، هل تجري الجواز الثابت بحسب طبيعة العقد استصحاب الجواز نظريا أقول، أم الجواز الثابت بسبب دليل الخيار، أم الشك في حدوث جواز غير الجواز الثابت بالخيار بمجرد ارتفاع الخيار، نظريا لا يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الثلاث، الجواز الأول لا نحن ولا أنت يا سيدنا الخوئي تقول به، لأننا المفروض نشك في طبيعة العقد بمعزل عن الخيار أنها جائزة أم لازمة، مو؟ فما هي الحالة السابقة هذا الجواز؟ الجواز الحاصل بسبب الخيار لا معنى لبقائه بارتفاع الخيار، كما حدث يقينا ارتفع يقينا، لأن المفروض أنه بالتفرق ارتفع الخيار، المفروض أنه بانقضاء الثلاثة أيام في الحيوان ارتفع الخيار بشرط الخيار بعد انقضاء زمن الشرط شهر سنة مهم انقضى الخيار، فالجواز الحادث بسبب دليل الخيار كما أن حدوثه يقيني ارتفاعه يقيني، فلا يبقى إلا الشك من جهة حدوث جواز جديد مقارن لرفع الخيار، وهذا الشك لا محصل له من أي جهة تشك جنابك، لا مجال لهذا الثالث إلا الأول وهو أن يكون من البداية جائز، وهذا مشكوك من الأساس، قد يقال لا يوجد كلام رابع غير هذول الثلاثة، شو هو الرابع؟ أن يقال بأن الجواز الذي تسبب به الخيار وجد مع الخيار، ارتفع الخيار، نشك في بقائه بعد ارتفاع الخيار. هذا الكلام ما أفضل لنا طبعا، لا حصل. على وعلى هذا سيدنا الخوئي، إذا الجواز مشكوك البقاء يعني فرض جديد مقارن لارتفاع الخيار، مشكوك الحدود، هذا هو الاستصحاب الثالث، القسم الثالث من أقسام الكلي، لأن الجواز الثابت بدليل الخيار ارتفع بارتفاع زمن الخيار أو حال الخيار، بالتفرق ارتفع قطعا، بانقضاء زمن الشرط ارتفع قطعا، بانقضاء الثلاثة أيام في الحيوان ارتفع قطعا. فعن أي جواز تتحدث؟ إذا الجواز الذي علمنا حدوثه وارتفاعه فليس مجرى الاستصحاب لاختلال الركن الثاني. إذا جواز آخر فهو مختل فيه الركن الأول من أركان الاستصحاب، لا نعلم بوجوده أساسا. وجامع القول هنا أنه لا معنى لإجراء استصحاب تسبب به دليل خاص مع العلم بارتفاع الحال أو المحل له، فوجوده بعد انقضائه كعدمه. نعم، لو كان عم يستصحب الشيخ الأنصاري اللزوم الثابت في بداية العقد، قلنا قلنا له وين في لزوم ثابت في بداية العقد؟ والعقد انعقد ومعه خيار. صحيح، الشيخ الأنصاري متنبه لهذه النقطة، ولذلك لم يستصحب هو اللزوم، استصحب البكي كما لا يخفى. مع ذلك السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه أشكل في المقام مفيدا أنكم لا تستطيعون إجراء الاستصحاب المذكور يا شيخنا أو يا شيخينا، ها الأنصاري والنائجي، أفاد ما لفظه وبقرأ لكم عبارته يا أخوان. وأما أصالة ارتفاع عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما كما تمسك بها الشيخ قدس سره في المقام واستحسنها، فيرد عليه بأنه إن جعل قوله بين قوسين بمجرد فسخ أحدهما قيدا للمستصحاب فليس مسبوقا بالعلم، يعني سابقا ما فيه فسخ أحدهما في البداية، لكن هذا الاحتمال أيضا لا معنى له سيدنا الإمام، ها؟ لأنه لا يحتمل أن يذكر هذا قيدا، هذا ذكر ظرفا، يعني بمجرد أن تحقق فسخ أحدهما، هذا ليس قيدا في المستصحب كما لا يخفى. مضافا إلى الإشكال الوارد في الاحتمال الثاني، يعني في إشكال مشترك في الورود، هو الاحتمال الثاني وهو عدم جعله قيدا، هو الصحيح، وهو أن إثبات آثار العقد كالملك بأصالة عدم ارتفاع الآثار مثبت ليش؟ استصحاب عدم ارتفاع أثر العقد. فإن رفع النقيض لإثبات نقيضه عقلي لا شرعي، كما أن أصالة عدم كون الفسخ مؤثرا لا أصل لها، ومع فرض الجريان مثبتة كمان لإثبات النقيض بنقيضه. فالمعول أصالة بقاء العقد. استنتج الأصالة بقاء العقد. شو عم بيقول الإمام الخميني رحمة الله عليه؟ عم بيقول إجراؤكم أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد الفسخ، إما قيد بمجرد الفسخ خلته في المستصحب فلا حالة سابقة، وإما ظرف. إذا ظرف ما بيجي هالإشكال، بس بيجي إشكال آخر مشترك الورود، وهو إثبات الملك بأصالة عدم ارتفاع أثر العقد أصل مثبت. لماذا؟ لأن عدم الارتفاع لا يثبت الملك إلا بنحو العلاقة بين النقيض ونقيض. والأصل ذاك ما له شغل فيه. أولا سلمنا ما تقول سيدنا الإمام، هذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري في الاستصحاب يقول بحجية الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية. تذكروا الشيء تقريبا يقول في الوسائط الخفية يستظهر شمول دليل الاستصحاب، وفي واسطة أو أخفى من وساطة النقيض مع أحد النقيضين. هذا بخت مبنائي ما نشوف. نقول ماذا فهمت سيدنا من أصالة عدم ارتفاع أثر العقد حتى تقول العلاقة إثبات أحد النقيضين بالنقيض الآخر؟ ثبوت الملك في العقود التمليكية مش هو أثر العقد؟ نشك أنه ارتفع بفسخ أحدهما، نستصحب عدم ارتفاعه، نستصحب عدم ارتفاعه. شو بيثبت؟ يثبت عدم ارتفاعه. يقول عدم ارتفاعه الانتقال منه إلى بقائه انتقال من النقيض إلى نقيضه. أقول هذا ليس داخلا في بحث الأصل المثبت حتى على غير مبنى الشيخ الواسطة الخفية. لأن عدم ارتفاع الثابت هو عين بقائه، لأن عدم الارتفاع هنا بلحاظ الثابت، مش عدم الارتفاع مطلقا، مش السلب الكلي يا إخوان، السلب الحيثي. فهو ليس من الانتقال من أحد النقيضين إلى النقيض الآخر. هذا أولا. ثانيا، الذي يظهر من كلمات الشيخ ونص الشيخ النائيني أننا نستصحب بقاء الملك من الأساس. نستصحب بقاء أثر العقد، مو مضطرين نستصحب عدم ارتفاع أثر العقد. أثر العقد كان موجودا، نشك في بقائه، نستصحبه، الملك كان موجودا نشك في بقائه نستصحبه مباشرة. وهذا هو مراد الشيخ وصريح كلام النائين. لنفترض يا أخي أن الشيخ والنائين يريدان اصحاب عدم، وكان يمكن للسيد الإمام أن يقول أستصحب بقاء الملك مباشرة، كان يمكنه. غاية الأمر يا إخوان، هذا الاستصحاب هو استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي، ولا شك ولا ريب أن القوم جميعا تقريبا متفقون على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي. حدث ذو الخرطوم في الغرفة، نشك أن الحادث هو ذو الخرطوم القصير أم ذو الخرطوم الطويل. إذا ذو الخرطوم القصير فهو مرتفع حتما، إذا ذو الخرطوم الطويل هو باطن حتما. أنا أشك في بقاء ذو الخرطوم. ها؟ الملكية الحادثة إما ملكية قابلة للاستمرار بعد الفسخ، وإما ملكية غير قابلة للاستمرار بعد الفسخ. من الأول أشك، من قبل الفسخ هذا الكلام مشكوك عندي، لأني طبيعة العقل لا أدري أنها لازمة أو جائزة. أنا وقد فسخ أشك في ارتفاع الملكية. إن كانت الملكية القصيرة العمر ارتفعت جزمة، إن كانت الملكية الطويلة العمر باقية جزمة. جامع الملكية أشك في بقائه، أستصحب بقاء، أستصحب القسم الثاني من الأقسام الكلي. نادر الذي قال لا يجري، كل هؤلاء المحققون يقولون يجري، كل هؤلاء المحققين يقولون يجري. بناء عليه حينئذ يجري أصحاب الملكية، لماذا لا يجري؟ يبقى السؤال، لماذا يا شيخنا النائيني، يا شيخنا الأنصاري، يا محققي الشيعة، بعد الشيخ الأنصاري، ليش ما استصحبت بقاء العقد؟ ولا واحد منهم قال نستصحب بقاء العقد. الوحيد الذي قال نستصحب بقاء العقد هو السيد الإمام. أقول حتى أجيب لماذا لم يستصحبوا بقاء العقد، لا الشيخ الأنصاري ولا أحد من محشي المكاسب ولا الباحثين حول المكاسب من المتأخرين كالسيد الخوئي كالسيد الروحاني وغيرهم لعندهم بحث مكاسب سوى السيد الإمام. السيد الإمام قال هنا في العبارة يا إخوان، شو قال في آخر العبارة؟ قال فالمعول أصالة بقاء العقد لإثبات اللزوم وسائر الآثار. يعني المستصحب شو؟ بقاء العقد. هو قبل مقطع مقرر أول ما دخل في بحث الأصل قرر استصحاب العقد. شو هو؟ ثم إن مع الغض عن الأدلة اللفظية أو الشبهة فيها فالأصل أيضا يقتضي اللزوم. شو هو هذا الأصل؟ فإن أصالة بقاء العقد بعد الفسخ وأصالة بقاء البيع وأصالة بقاء الشرط، عم بيشير للعمومات. انتبهوا، العقد يعني أوفوا بالعقود، البيع يعني أحل الله البيع، الشرط يعني أوفوا بالشروط أو المؤمنون عند شروطهم. ينقح موضوع الأدلة الاجتهادية أو بالعقود، ولازم وجوب الوفاء، الوجوب سواء كان إسا تكليفي أو وضعي مو مهم، ونفوذ البيع والشرط بعد الفسخ هو اللزوم. فالأصل بثبت لي بقاء البيع، بثبت لي بقاء العقد، بثبت لي بقاء الشرط، فيصبح مصداقا. ينقح الأصل موضوع الدليل الاجتهادي، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع
ولا أن تكون نتيجة عن التراض. وملازمة المذكورات لذلك وإن كان عقليا، بس بدي أقرأ العبارة وبكرة بنشرح. وملازمة المذكورات أي عنوان العقد وعنوان البيع وعنوان الشرط لذلك للزوم وإن كان عقليا، لكن يجب الأخذ بهذا اللازم. يا أخي أنت ما بتقول بالأصل المثبت يا سيدنا، ها شو بيجاوب؟ هذا اللي بده دقة، لأنه من لوازم الدليل الاجتهادي بعد الانطباق على المستصحب. اللازم الذي لا يثبت بدليل الاستصحاب هو لازم المستصحاب. أما اللازم إذا كان لازم دليل الاستصحاب، الرواية التي دلت على الاستصحاب، فهو لازم أمارة أو لازم أصل؟ لازم أمارة. إذا لازم أمارة يثبت. كيف صار لازم أمارة مو لازم أصل؟ هذا اللي بده بحث وشو الفرق بينهم. هذا مهم لأنه سيال قد نواجهه في أماكن أخرى. لا من لوازم المستصحب، وما هو من الأصل المثبت هو الثاني، لازم المستصحب دون الأول، دون لازم الاستصحاب أو الدليل. أول شيء بدنا نفهم شو عم بيقول، وهذا مهم نفهمه يا إخوان، كلام دقيق ما حدا ذاكره غيره سواء قبلناه أم رفضناه، مو مهم لكن كلام دقيق. ثم بعد ذلك بدنا نشوف هذا الأصل اللي بثبته الإمام متقدم على استصحاب الملك الله متأخر، بيجري أساسا إله ثمرة إله أثر أو ما إله أثر؟ ليش أهمله جميع المحققين؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.